أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط السابع، شرطية تعدد الموجب والقابل وتعدد الإيجاب والقبول، وقلنا أن البحث هنا يقع في جهتين: الجهة الأولى في اشتراط تعدد الموجب والقابل، والجهة الثانية في اشتراط تعدد الإيجاب والقبول. أما الجهة الأولى، قلنا أنه يمكن أن يستدل على لزوم التعدد بوجوه، أهمها الوجه الرابع، وهو التمسك ببعض الروايات الخاصة، فإنه قد ورد مجموعة من الروايات ربما يستدل بها على ذلك، فقد استند إليها الشيخ الطوسي قدس سره في بعض كتبه في بالنسبة للوكيل دون الولي في باب الوكالة، استند إلى هذه الروايات باعتبار أنها واردة في الوكالة في الوكيل، وذهب آخرون إلى الكراهة. هذه الروايات الوارد منها أكثرها وارد في باب البيع، منها صحيحة هشام بن الحكم في صفحة 288 من المجلد 12، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسماعيل، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال إذا قال لك الرجل، إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه، فيما إذا وكل شخص رجلا آخر على أن يشتري له طعاما أو أي شيء آخر، أي شيء آخر اشتر لي، هنا هذا وكيل في مقام الشراء، يقول الإمام فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه. قد يستدل بهذه الرواية مثلا على أن هذا الوكيل لا بد أن يشتري له من الغير، ولا يجوز أن يبيع له من نفسه من مال نفسه، فيكون بائعا ومشتريا. ومثله رواية أخرى عن الرجل، سألت رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا، فيطلب له في السوق، فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده، فقال لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وإن كان عنده خير مما يجد له في السوق فلا يعطيه من عنده. ومثلها رواية خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه، أعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته، يعرضه للسوق، فحينما يأتي المشترين ويحدد ثمن له حينئذ هو يزيد فيه ويأخذه لنفسه. هنا قد وكله في البيع، في تلك الروايات قد وكله في الشراء، هنا قد وكله في أن يبيع له الثوب، فحينما يجيء المشتري ويعطي سعران يزيد فيه ثم يأخذه لنفسه، قال لا تزده. قلت ولم ذاك أو لماذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى أو تعطي به تعطى به أو كس من ثمنه؟ قلت نعم. قال لا تجده. يعلل أنه لأنك حينما تعرضه تحب أن يأتي هذا الإنسان البايع الذي المشتري الذي يحصل يعطي ثمنا أقل لكي أنت أيضا تستطيع أن تشتريه بثمن أقل أو كس من ثمنه تزيد عليه مقدارا ثم تأخذه لنفسك. هذا أيضا تعليل. منه مثله أيضا رواية معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال رواية علي بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت يأتيني من الشام فأخذ لنفسي مما أبيع. قال ما أحب لك ذلك؟ قال إني لست أنقص لنفسي شيئا مما أبيع. قال بعه من غيرك ولا تأخذ منه شيئا. هذه الروايات كلها واردة في أبواب البيع، وتوجد رواية خاصة واردة في النكاح في المجلد 14 في صفحة 217، رواية عمار الساباطي قال سألت أبا الحسن عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها؟ تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي. قال لا. قلت له جعلت فداك وإن كانت أيما، لم تكن باكر أيضا أيما. قال وإن كانت أيما. قلت فإن وكلت غيره بتزويجها أو فيزوجها منه؟ قال نعم. هذه الرواية واردة في خصوص النكاح، و وهي أوضح دلالة من هذه الروايات الواردة في باب البيع في أنه لا يمكن للمرأة أن توكل من يريد أن يتزوجها في أن يكون هو الموجب والقابل، موجب بالوكالة والقابل بالإصالة، بل لا بد وأن يكون توكل الغير فذاك يقوم بتزويجها منه. إلا أن هذه الرواية بلي قوم سؤالة شهادة بالمعنى العام إثبات يعني لا بأس به حتى يثبت أيضا، لا يشترط الشهادة في عالم في الصحة، لكن كان المعروف الآن أيضا هكذا يثبتون الزواج من خلال محضر من خلال وضع اعتبار خطورته، يحتاج إلى إثبات في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت. هذه الروايات قد يستدل بها لإثبات أنه لا يجب تعدد الموجب والقابل، إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تامين باعتبار هذه أن الروايات الواردة في البيع من الواضح في لسانها أن النظر فيها إلى مسألة التهمة والاتهام واحتمال أن يكون هناك أن يقع خلاف بين الموجب بين هذا الإنسان المشتري والبايع حينما يوكله بأن يبيع من غيره بأن يشتري له شيئا أو يبيع له شيئا، إما أن يكون هذا ظاهرا في أنه يشتري له من غير نفسه فيكون في ذلك خيانة كأنه لم يوكله أن يشتري له من نفسه من عنده بل يشتري من غيره، إما بهذه النكتة أو بنكتة أنه حتى لو كان التوكيل مطلقا حيث أنه حينما يكون طرفا فيقع هناك احتمال التهمة والخيانة باعتبار تقابل مصلحة البائع والمشتري، لعل هذه الروايات تكون ناظرة إلى هذه الحيثية، فحينئذ إما أن تحمل على الكراهة فيما إذا ثبت إطلاق لها لما إذا كان التوكيل توكيلا مطلقا، وكان الشراء شراء عدلا، أو المعاملة معاملة ليس فيها وكس أو فيها إنقاص لأحد لما أراده الوكيل، إما أن يحمل على ذلك على الكراهة كما حمله المشهور، أو يحمل على موارد عدم الوكالة. موارد عدم الوكالة إما لأن الوكالة من الأول تكون هكذا، تكون خاصة وليست وكالة عامة، فلا عموم في الإذن لأن يبيع، لأن يشتري له من نفسه أو يبيع له من نفسه، أو باعتبار مسألة الخيانة التي قلنا بالأمس أن هذا أيضا يوجب أن لا يكون الوكالة تامة في مثل ذلك، فإن الوكالة أيضا مقيدة بأن لا يكون فيها خيانة. أما العمل الذي فيه مفسدة على الموكل، الوكالة لا إطلاق له من ناحيته، حتى لو كان فيه إطلاق لفظي أن يبيعه من نفسه، لكن بنحو لا يكون فيه مفسدة، لا يكون فيه خيانة لهذا الموكل. تحمل على أحد هذين المحملين كما حمله المشهور، فإن جملة من الفقهاء حملوها على الكراهة، جملة منها حملوها على إرادة موارد التهمة وموارد الخيانة ونحو ذلك. وهناك قرائن على هذا الحمل خصوصا الثاني، فإنه رواية إسحاق ورد فيه التعبير بالخيانة، يقول لا يدنس نفسه، لا يقربن هذا ولا يدنس نفسه، إن الله عز وجل يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. هذا معناه أن هذا الذي يفعله خلاف الوكالة، وإلا لا معنى لاستشهاد الإمام بالآية. معناه أن الذي كان وكيلا لم يكن وكيلا مطلقا حتى أن يشتري له، يبتاع له الثوب من نفسه، بل قال له ابتع لي ثوبا مثلا من الغير من السوق، فحينئذ هذا خارج عن الوكالة، إما لفظا أو باعتبار مسألة النقيصة ونحو ذلك أو المفسدة ونحو ذلك. إذن فاستشهاد الإمام بنفسه دليل على أن المقصود النهي في المورد الذي يصدق عليه الخيانة، وهذا إنما يصدق فيما إذا كانت الوكالة خاصة بغيره لم تكن عامة شاملة لنفسه أيضا، فهذا يكون حينئذ قرينة داخلية على ذلك في نفس هذه الرواية. وهناك قرينة أخرى خارجية على هذا الحمل، في حيث ورد في بعض الروايات التجويز من قبيل ما ورد في رواية ميسر أو ميسرة، قال قلت، طبعا الرواية من مراسيل الصدوق، الصدوق أرسلها عن عثمان بن عيسى عن ميسر، ولعله أخذها من كتاب عثمان بن عيسى، لكن لا نعلم ما هو طريق الصدوق إليها إلى هذا الكتاب. قال قلت له يجيئني الرجل فيقول تشتري لي ويكون ما عندي خيرا من متاع السوق، قال إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك. قال قلت له يجيئني الرجل فيقول اشتري لي يعني ويكون ما عندي، هذا كلام السائل حينئذ، يكون ما عندي خيرا من متاع السوق فأعطيه. الخبر السؤال قسمه الأخير مقدم، يعني أعطيه من نفسي. قال إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق. هذا صرح فيه وبين فيه هذا التعليل، أنه أن هذه المسألة مربوطة بمسألة الاتهام والمفسدة والمصلحة ونحو ذلك، فليس هذا النهي، فإما يؤخذ قرينة على أن هذا النهي نهي كراهة حزازة حتى لا تقع في ورطة في الاتهام والقيل والقال مع صاحب مع الموكل، أو يكون النظر إلى موارد الخيانة بحسب الحقيقة، فيحمل تكون قرينة على صحة أحد الحملين اللذين ذهب إليهما المشهور. وهناك رواية إسحاق بن عمار والظاهر أنها صحيحة السند، ينقله الشيخ الطوسي بسنده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال أعطه أرخص مما تجد له. هنا يأتي له رجل بدينار لكي يصرفه إلى دراهم في السوق، ويقول أنا عندي دراهم أعطيه أرخص مما أبيع، إما مما هو يبيع في السوق الدراهم إذا كان شغله بيع الدراهم، أو يكون مقصود من أبيع يعني مما أبتاع له في السوق لي دراهم فأعطيه أرخص مما أبتاع له. هذا إذا كانت الرواية ناظرة إلى هذه الحيثية كما هو ظاهر ذكر الحر الشيخ الحر للرواية في هذا الباب الذي هو باب أمر الغير أن يشتري له من أمر غيره أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده. ويحتمل أن تكون الرواية أجنبية عن هذا الباب ناظرة إلى مسألة الصرف تبديل الدينار بالدرهم، وأنه يسأل لأن ظاهره أن هذا بنفسه كان أيضا له بيع وشراء للدراهم والدنانير، وظاهر ولم يفرض في السؤال أن هذا الرجل جاء بدينار عنده يريد منه أن يشتري له دراهم من السوق، لأنه ظاهر أنه يريد منه، يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم، فحمله على باب الوكالة والشراء من السوق هذا حمل في غير محله، فيكون ظاهره أنه يسأل عن جواز بيع الدينار بأكثر من قيمته في السوق، لكن لا بالدينار بالدرهم، حيث أنه كان يحتمل أن شبهة الربا هنا تكون جاريتان. لو باعه الدينار بأكثر من دينار لا إشكال في أنه بالدينار وزيادة كان ربا وكان باطلا، لكن يريد أن يبيعه بالدراهم حينئذٍ في السوق مثلا الدينار يسوى 10 دراهم، هذا محبتان أو لأي سبب يريد أن يعطي 11 درهمان، يشك في أن هذا هل يجعله ربا، لأنه كما إذا أعطاه دينار وزيادة لأن قيمة الدينار في السوق 10 دراهم، فيحتمل أن يكون هنا شبهة الربا باعتبار أن المعاملة معاملة الدينار معاملة النقدين بيع النقدين، وحينئذ يتصور أن الزيادة في المالية في النقدين أيضا ربا وإن كان من جنسين دينار ودرهم. ظاهر السؤال هو السؤال عن هذه الحيثية، إلا أن الشيخ الحر ذكر هذه الرواية في هذا الباب وهو غريب. وعلى هذا المعنى الثاني تكون الرواية أصلا أجنبية عن هذه المسألة وناظرة إلى مسألة أنه هل هناك ربا إذا كانت زيادة في المالية بين النقدين إذا كان أحدهما دينارا والآخر درهما أو لا، والإمام يقول لا بأس به أعطه أرخص مما تجد له، فتكون الرواية من أدلة أن الزيادة في المالية مع الاختلاف في جنس النقد هذا دينار وذاك درهم ليس فيه بأس وليس هو ربا. إذن ظاهر الصدر هكذا، حيث بل لعله صريحه يجيء الرجل بدينار يريد مني دراهم، هنا ليس كيف يحمل على إرادة التوكيل أنه يريد مني دراهم، يعني يريد مني أن أشتري له دراهم من السوق، ليس هذا الحمل تأويل بحسب الحقيقة لظاهر الرواية. من جملة الروايات التي يمكن جعلها قرينة على فهم المشهور رواية القلانسي، فإنه هناك التعليل الوارد في تلك الرواية أيضا يمكن أن تكون ظاهرة في أن النهي هنا إما نهي كراهتي تنزيهي وإما نهي بملاك الخيانة، لأنه حينما قال الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته قال لا تزده، قلت ولمذاك؟ قال أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه؟ قلت نعم. قال وهذا التعليل واضح في أن السبب والمنشأ، لأنه السائل سأل عن العلة لماذاك، والإمام أجاب لأنك تحب أن يكون قيمته الذي يأتيك ليشتريه يعطي به قيمة أقل لكي تربح أنت في مقام الشراء، أو كاس أي أقل من ثمنه وقيمته. إذن فبحسب الحقيقة ما يكون موجبا للنهي إنما هو هذه الحيثية، حيثية أن هذا يوجب أن يكون هذا الإنسان الذي يريد أن يشتريه لنفسه يحب أن يكون بنحو بحيث هو يربح هو يستفيد لا الموكل، فيكون مصلحته على خلاف مصلحة موكله فتتضارب المصلحتان لهذه النكتة. ورد النهي، وهذه النكتة إما أن تكون قرينة على أن النهي تنزهي ليس النظر فيه إلى التحريم والبطلان، أو يكون قرينة إلى أنه المقصود من هذا النهي النهي حينما يكون فيه هذا فيه نوع من الخيانة نوع من المخالفة مع مصلحة الموكل، والتي والذي في حالة المخالفة قد لا تكون الوكالة ثابتة حينئذ. إذن فهذه الروايات الواردة في باب البيع لا يكون في شيء منها دلالة على ذلك، وإنما دلالتها على عدم الصحة في موارد الخيانة وشبه الخيانة أو على الكراهة، مضافا إلى أن هذه الروايات ناظرة إلى أن يكون أصيلا من قبل نفسه ووكيلا عن غيره. أما إذا كان وكيلا عن شخصين هناك بعد مصلحته لا تتعارض مع مصلحة الغير، مصلحة غير شخصين حينئذ هذه التهمة قد لا تكون موجودة أو تكون أضعف من ما إذا كان الطرف الآخر نفسه. ومنطوق الروايات كلها موضوعها ما إذا كان أصيلا عن نفسه. إذن فحال هذه الروايات واضح، وفهم المشهور فيها أيضا بنفسه قرينة على أن هذه الروايات لا يستفاد منها حكم شرط تعبدي، وهو عدم جواز أن يكون الموجب والقابل شخصا واحدا حتى فيما إذا كان أصيلا من أحد الطرفين، فضلا عما إذا كان وكيلا عن كلا الطرفين. وأما الرواية الواردة في باب النكاح، تلك الرواية دلالتها واضحة ولا يرد فيها هذه المحامل التي ذكرناها، كما أنه لم يظهر من المشهور تأويل لهذه الرواية. نعم لعله لم يعمل به المشهور، وإن حتى القدماء الأكثر على ذهبوا إلى جواز أن يتولى شخص الوكالة عن المرأة في تزويجها من نفسه. فحينئذ أما أنه لا يرد فيها المحامل المذكورة، لأن مورد الرواية أن هذه المرأة على كل حال تريد الزواج من هذا الرجل، ليس في اتهام خيانة، لأن في عقد النكاح الزوج والزوجة بمثابة العوضين قوام في عقد النكاح كما قلنا فيما سبق، وهذه المرأة على كل حال أرادت الزواج من هذا الرجل، وكلته في أن تزوجها من نفسه، فليس فيه خيانة وليس فيه أي شيء بحسب ما افترض في الرواية، وإنما حيثية السؤال لدى السائل فقط هو كون الموجب والقابل شخصا واحدا، فإنه هو يزوجها من نفسه أو توكل الغير لكي يزوجها من ذلك الرجل من ناحية المصلحة والمفسدة على حد واحد، ولم يفرض في السؤال أنه يوجد فرق مثلا حينما هو يزوجها بمهر أقل، وحينما يزوجها الغير يزوجها بمهر أكثر. اسم المهر والصداق أيضا لم يرد في الرواية لكي يحتمل أن يكون النظر إلى احتمال التهمة خلاف المصلحة من ناحية الصداق مثلا. من هنا ظهورها الأولي واضح في أنها تدل على أن البطلان هنا لا، أن قوله لا الذي هو إرشاد في باب المعاملات إلى البطلان، إلى أن تمام السبب هو أنه لا يمكن أن يجتمع الموجب والقابل في شخص واحد. إلا أن هذه الرواية أولا واردة في النكاح، فلو تمت سندا ودلالة فحينئذ لا بد من الاقتصار على موردها، وأن يكون الفتوى حينئذ في خصوص باب النكاح أنه لا يمكن أن يجتمع فيه هذا الشيء، وهذا الاحتمال احتمال الاختصاص وارد باعتبار خطورة باب النكاح. النكاح على كل حال فيها خطورة، فلعله لهذه الخطورة جعل اشترط في أن يكون القابل الزوج القابل غير الموجب، فإما المرأة هي تزوج نفسها منه أو وتشهد على ذلك، وإما توكل الغير فيزوجها منه. هذا فيه مزيد إثبات أو مزيد قدرة على الإثبات وإثبات النكاح، وباعتبار أن عقد النكاح في هذه الخصوصية والأهمية والخطورة اشترط فيه ذلك تعبدا، فلا يمكن إلغاء مورد الرواية والتعدي من إلى سائر العقود. هذا التعدي لا موجب له مع وضوح الفرق بين باب النكاح وبين سائر العقود. مضافا إلى أنه قد يقال أن هذه الرواية من حيث الدلالة تسقط بملاك من حيث السند تسقط عن الحجية بأحد وجهين. الوجه الأول أن في سندها مصدق بن صدقة، وهذا مصدق بن صدقة لم يثبت توثيقه، فالرواية سندا ضعيفة. والوجه الآخر لإسقاطها عن الحجية إعراض المشهور، حيث أننا لا نجد من القدماء الأصحاب أحد أفتى بهذه الرواية. نعم في المتأخرين لعله يوجد من أفتى، أو متوسطين يوجد، أما معاريف المتقدمين كالشيخ والصدوق وأمثالهما والمفيد لم يفتئ أحدا منهم بمضمون هذه الرواية، فيتحقق هنالك إعراض عن العمل بهذه الرواية. فبناء على قبول كبرى الإعراض عن الرواية الواضحة دلالة يوجب سقوط سندها عن الحجية، حينئذ هذه الرواية تكون ساقطة عن الحجية، باعتبار أن في موردها أيضا لا يوجد معارض أو شيء من هذا القبيل لكي يقال أن هذه الرواية مثلا أعرض عنها من باب إعمال قواعد الجمع العرفي مثلا، أو تقديم المعارض لها عليها. لا يوجد في مورده أيهم، لا توجد رواية تدل على أنه يجوز للإنسان للمرأة أن توكل غيرها أن يتزوجها من نفسه، وإنما الموجود هذه الرواية وهي واضحة الدلالة على المال. إذن فلعله فهذا الإعراض لعل شرائط المسقطية والموهنية تكون متحققة فيه، فتسقط الرواية عن الحجية بهذا الاعتبار. وهي أيضا واردة في خصوص العقد الذي يكون أحد الطرفين اجتماع الموجب والقابل في شخص يكون هو أصيلا من الطرف الآخر لا وكيلا، إذن فلو تم العمل بها أيضا فغايته عدم إمكان أن يكون الموجب والقابل واحدا بأن يكون أصيلا من بلحاظ أحد الطرفين ووكيلا من الآخر. أما إذا كان وكيلا منها لكي يزوجها من إنسان آخر وكان وكيلا من ذلك الإنسان الآخر لا تكون مشمولة لهذه الرواية حينئذ، فيبقى على الصحة على القاعدة. هذا ما ينبغي أن يقال في الروايات التي يمكن أن يستدل بها في هذه المسألة. وبهذا يتضح أنه لا يثبت دليل حسابي في الجهة الأولى، لا يثبت دليل على أنه لا يجب على هذه الشرطية بالصيغة الأولى، شرطية تعدد الموجب والقابل. إذن فيمكن أن يكون الموجب والقابل شخصا واحدا، سواء كان وكيلا عن طرفين أو وكيلا عن طرف وأصيلا عن طرف، وليا عن طرف وأصيلا عن طرف آخر. نعم في المورد الميزان أن لا يكون عمله إنشاؤه إنشاء على خلاف مصلحة الموكل، فإنه في مثل ذلك تكون وكالته باطلة، لا يكون وكيلا بحسب الحقيقة، فيبطل العقد من ناحية فقدان شرط آخر وهو زوال الوكالة حينئذ، وعدم عموم الوكالة لمثل هذا التصرف، وذاك أمر آخر. أما إذا لم يكن فيه شيء من هذا القبيل التعدد ليس شرطا بعنوانه، يبقى البحث عن الجهة الثانية وهي تعدد الإيجاب والقبول، يأتي إن شاء الله.